السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في الباب 95، وهو باب ما في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. نبدأ بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة ابنة جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج تجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم: منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وأكثره 15
وهو قول الأول. ما فيه ليلة؟ عندي يوم وليلة. ما عندك؟
لا ليش؟
لأنها سقطت من الطبع.
أحسن الله. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.
أنت ما قرأته؟ هذا حديث صحيح ما هو بندك؟
لا
لا هو ما قرأه في الأول، لكن قلت لعله يأتي في الآخر.
إذا كانت حيضها
لا لا، قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
لا الترمذي ما قرأ.
لا هو قال
اللي موجود الشيخ، وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح.
عندي بعد وهو أعجب الأمرين إلي، هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي إلى آخره. هذا ما هو موجود عندك؟ طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما هي عادتنا نبدأ برجال الإسناد. وذلك بعد ذكر الباب والتنبيه على ما فيه إن كان يحتاج إلى تنبيه. فقوله رحمة الله تعالى عليه: باب في المستحاضة. تقدم معنا في الأسبوع الماضي أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو يتعلق بأحكام المستحاضة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الباب الذي بعد هذا وهو أيضا يتعلق بالمستحاضة. بطبيعة الحال في الأسبوع الماضي كان معنا بابان، في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، والحديث الآخر الذي قلنا إنه ضعيف. وهذا الباب والباب التالي إن شاء الله تعالى نأتي عليه في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. فهذه الأبواب فيها أحاديث تتعلق بأحكام المستحاضة، والذي معنا هنا نص الترمذي على أبرز شيء في هذا الحديث وهما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. ففيه أن المستحاضة تغتسل وأنه يمكنها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. ثم ساق الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار وهو المعروف ببندار، وهذا تقدم معنا مرارا وقلنا إنه من الثقات. ومحمد بن بشار يروي هذا الحديث عن شيخه أبي عامر العقدي، وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي وهو بصري ومن صغار أتباع التابعين. كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 400 أو 500، وهو من الثقات الذين روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة. أبو عامر يروي هذا الحديث عن شيخه زهير بن محمد، وهو زهير بن محمد التميمي العنبري، كنيته أبو المنذر، وهو خراساني مروزي. وكان قدم إلى الشام ثم سكن بعد ذلك الحجاز، وهو من كبار أتباع التابعين. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 62 و100، وقد روى له الجماعة كلهم وهو ثقة، إلا أن رواية أهل الشام عنه ليست بمستقيمة فضعف بسببها. يقول البخاري
رحمه الله نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه لشدة الأحاديث التي استنكروها من رواية الشاميين عن زهير هذا. وينقل أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد فيقول: سمعت أبا عبد الله وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد فقال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء، ثم يشير إليهم، ثم قال لي: ترى هذا زهير ابن محمد الذي يروون عنه أصحابنا؟ يعني يتعجب من زهير هذا الذي يروي عنه الشاميون، هل هو زهير بن محمد الذي يروي عنه العراقيون؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر. أبو عامر هو العقدي الذي روى الترمذي هذا الحديث من طريقه. قال: وأما أحاديث قال عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي، يقصد عمر بن أبي سلمة، عنه يعني عن زهير بن محمد، فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا. ويقول البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. فهذه خلاصة حال زهير بن محمد. وهذا الحديث الذي معنا كما رأينا من رواية أبي عامر العقدي، ورواية أبي عامر العقدي عن زهير بن محمد مستقيمة، ولكن الشأن في من فوق زهير بن محمد، فنأتي للنظر فيه إن شاء الله تعالى. زهير يروي هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل تقدم معنا في أوائل كتاب الطهارة، ومر الكلام عليه وبالذات في نقل الترمذي رحمه الله عن بعض الأئمة أنهم يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل، وتكلمت هناك بكلام لعله يستحضر. ومن جملة ذلك استغراب هذا النقل عن الترمذي، وكيف يكون هذا النقل بالرغم من أن بعض هؤلاء الأئمة الذين حكى عنهم الترمذي هذا الذي حكاه هم ممن يضعفون عبد الله بن محمد بن عقيل. والذي يهمنا هنا ما نقله الترمذي هناك عن الإمام أحمد، ويتجلى لنا في هذا الحديث كيف أن الترمذي حكى عنه أنه قال عن هذا الحديث أنه حسن صحيح، فسننظر فيه إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على الحديث بعد قليل. الخلاصة التي توصلنا إليها فيما سبق في حال عبد الله بن محمد بن عقيل ما ذهب إليه الحافظ بن حجر، أنه قال: صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأثره، فهو ضعيف الحديث، ولكن ضعفه ليس بذاك الضعف الشديد ما دام أن هناك من أهل العلم كالترمذي وبعض أهل العلم الآخرين من يحسن حال عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب من ذرية عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو قرشي هاشمي، وهو من أهل المدينة، وأمه هي زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانت وفاته بعد سنة 400. وقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى له كذلك البخاري في الأدب المفرد. عبد الله يروي هذا الحديث هنا عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، وطلحة هذا هو طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل القرشي التيمي. كنية إبراهيم هذا أبو إسحاق وهو مدني، وقيل إنه كوفي. وكان مولده في سنة 36 للهجرة، ووفاته في سنة 110. وقد روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأما البخاري وكذلك ابن ماجه، وأما البخاري فإنما روى له في الأدب المفرد. إذن هو قد روى له الجماعة، إلا أن البخاري لم يروي له في الصحيح، وإنما روى له في الأدب المفرد. إبراهيم هذا ثقة، وكان صاحب مواعظ، فقد قدم على عبد الملك بن مروان فوعظه، ويقال لإبراهيم هذا أسد قريش، فقد كان قوالا بالحق، وكان أيضا فصيحا صارما، ويذكرون أنه كان أعرج، يعني في رجله. إبراهيم يروي هذا الحديث عن عمه عمران بن طلحة، فعمران هذا هو ابن الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. يقال إن عمران هذا له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته لم تتحدد على وجه التحديد، ولكن ذكر الذهبي أنه في من توفي بين سنة 81 إلى 90 للهجرة. وقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه عمران، وهو من المشهورين في من ذرية طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان له من الأولاد عبد الله وإسحاق وحميد ومحمد، وكان لأولاده هؤلاء أيضا أولاد لكن انقرضوا، وهذا من الأمور العجيبة، يعني كيف أنهم برغم أنهم انقسموا إلى 4 بطون عبد الله وإسحاق وحميد ومحمد، فينقرض هؤلاء كلهم، فلم يبقى من ذرية عمران بن طلحة هذا أحد. كما معنا في هذا الحديث أن أمه هي حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وحمنة هذه هي حمنة بنت جحش الأسدية، صحابية روى لها أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، وكانت زوجة لمصعب بن الزبير لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها بعده طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، فولدت له 2، محمد وهو المعروف بالسجاد، وعمران هذا الذي معنا في هذا الحديث. وأمها أم حمنة هذه وأم زينب أيضا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هي أميمة بنت عبد المطلب، فهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر بن عبد البر عن حمنة هذه إنها كانت من المبايعات وشهدت أحدا، فكانت تسقي العطشة وتحمل الجرحى وتداويهم، وكانت تستحاض، يعني فيما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل ها هنا. وذكر أيضا أن، وقد يكون الكلام للحافظ بن حجر، أنه رواه عاصم الأحول عن عكرمة عن حمنة أنها استحيضت، وخالفها أبو إسحاق الشيباني وأبو بشر جعفر بن إياس، فروياه عن عكرمة أنه قال كانت أم حبيبة تستحاض. إذن هل هي أم حبيبة أو حمنة؟ فبعضهم جمع بين هذا الاختلاف بأن كل من أم حبيبة وحمنة كانت تستحاض، وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وحديثها معروف في الصحيحين. وقيل أيضا إن زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اللواتي يستحضن، حتى قيل إن بنات جحش كلهن إن بنات جحش كلهن كنا قد ابتلينا بذلك، يعني بهذه الاستحاضة. وهناك من ينكر أن تكون حمنها استحيضت أصلا، ويقول إنما وقعت الاستحاضة لأم حبيبة التي هي زوجة عبد الرحمن ابن عوف، على أساس أن حديث حمنه هذا لا يثبت من جهة إسناده كما سنرى إن شاء الله تعالى. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى لهذا مزيد تفصيل في الحديث الآتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث بعض المعاني التي تحتاج منا إلى بيان، فقوله صلى الله عليه وسلم لها أنعت لك، أي أصف لك. ويقولون إن النعت إنما يوصف به الشيء بما فيه من حسن، ولا يقال في القبيح أنعت لك كذا، يعني في الشيء الذي يستقبح اللهم إلا بتكلف، يعني مثل ما لو قال نعت سوء، يعني قيد هذا النعت بأنه نعت سيء. وإنما يقال هذا في هذا الوصف فيما يستحسن فقط. الكرسف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة في هذا الحديث هو القطن، وجاء في وصف الكفن الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا لفظ البخاري، قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أو ولا عمامة. وقوله في هذا الحديث أو قولها إنها تثج ثجا، الثج هو سيالان الدم، يعني في هذا الموضع. وفي الحديث الآخر أيضا الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج، فالمقصود به رفع الصوت بالتلبية، هذا هو العج، والثج هو نحر الهدي والأضاحي، فالمقصود به سيلان دماء هذه الهدايا والأضاحي. وكذلك أيضا يستعمل الثج في غير إسالة الدم، فيستعمل في اللبن فيما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك في قصته صلى الله عليه وسلم مع أم معبد، وفي الحديث فحلب فيه ثجا، فكأن الثج يعني اندفاع السائل بقوة. ويستعمل حتى في يعني من باب المجاز في من كان الكلام يسترسل على لسانه بسرعة من غير تلعثم، مثل ما جاء في وصف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في كلام الحسن البصري يقول إنه كان مثجا، أي أن الكلام ينصب على لسانه صبا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هذه إنما هي ركضة من الشيطان، في بعض الروايات من ركضات الشيطان، فقالوا إن أصل الركض هو الضرب بالرجل والإصابة بها، فكأنه أراد الإضرار بالمرأة وأذاها، بمعنى أن الشيطان وجد بذلك طريقا إلى اللبس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها. فصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته، هكذا قالوا في معنى هذا الكلام. بالنسبة لتخريج هذا الحديث والكلام عليه من جهة صحته، فالحديث كما رأينا من رواية زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ومن طريق زهير أيضا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أيضا في سننه، وقد أشار الترمذي رحمه الله في هذا الباب إلى أنه أيضا رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك، كلهم رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، إلا أن ابن جريج يقول عمر والصواب عمران. فرواية عبيد الله بن عمرو الرقي أخرجها الدارقطني والحاكم والبيهقي، الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه، وكذلك أيضا في الخلافيات. وأما رواية ابن جريج فقد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه ابن ماجه. وأما رواية شريك فقد أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة. وثمة طرق أخرى غير طرق هؤلاء لا نطيل بذكرها. بالنسبة لصحة الحديث من عدمه، فهذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف لعدة أمور، منها أن ابن عقيل قد انفرد به وهو ضعيف على الرأي الراجح، وسأذكر أيضا إن شاء الله تعالى ما جاء عن الإمام أحمد في هذا. فابن عيينة، وهذا مما يستغرب أن الترمذي حكى عن الحميدي كما تقدم معنا سابقا أنه ممن يحتج بعبد الله بن محمد بن عقيل، والحميدي هو بوابة سفيان بن عيينة، وقد أشرت إلى هذا سابقا. فابن عيينة يقول أربعة من قريش يترك حديثهم، وذكر منهم ابن عقيل، وتقع منه أخطاء، وأظن أني سبق أن نبهت على هذا، مثل روايته عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، وهذا يخالف ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. فهذا من أوهامه التي تعاظمها بعض أهل العلم. أيضا من أسباب تضعيف هذا الحديث أن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين ترد المرأة المستحاضة إلى عادتها، يعني إن كانت عادتها مثلا سبعة أيام من أول الشهر أو ما إلى ذلك، وهذه المسألة يعني سبق الكلام عليها في الأسبوع الماضي وسأتكلم عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن المقصود أنه في الأحاديث الصحيحة رد المستحاضة إلى عادتها. وأما حديث عبد الله بن محمد بن عقيل هذا فإنه يرد المرأة إلى غالب ما عليه النساء ولا يردها إلى عادتها، ولا يردها كذلك إلى التمييز، وإن كان التمييز فيه كلام كما سنرى، ولكن أيضا هذا الحديث لا يردها إلى التمييز، فهو قد تفرد بهذا الحكم، وهذا الحكم لا نجعله مقدما على الحكم الثابت في بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، ومن جملة ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، على اختلاف ألفاظ هذا الحديث. لكن الخطابي رحمه الله حاول أن يوجه هذا الحديث بالوجهة الآتية، فقال: إنما هي امرأة مبتدأة، يعني حمل حديث حمنة على أنها كانت مبتدأة، وما دامت مبتدأة فهذا يعني أنها كانت صغيرة في السن. لعله إن شاء الله تعالى تأتي مناقشة مثل هذا. فيقول، أذكر كلام الخطاب، يقول: إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن، إلى آخر كلام الخطابي. لكن كهذا الكلام نستطيع أن نقف معه وقفة واضحة، فنقول: أين الدليل على أنها كانت مبتدأة؟ وأين الدليل أنها أيضا ما كانت تستطيع أن تميز دم الحيض ببعض المميزات التي أشرت إلى شيء منها في الأسبوع الماضي، ولعلي أؤكده إن شاء الله تعالى بعد قليل. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يسألها هل هي مبتدأة أو لها عادة، وهل لها عادة مستقرة من قبل أو لا، وهل تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة أو لا. فكل هذا لم يرد في هذا الحديث، فهذا مما يشكل على توجيه الخطابي رحمة الله تعالى عليه. السبب الثالث الذي من أجله يمكن أن يضعف هذا الحديث أن الحديث فيه أمر لها بالجمع بين الصلوات، بينما أحاديث النسوة المستحاضات التي وردت في الصحيحين، سواء من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أو في قصة أم حبيبة أو ما كان في خارج الصحيحين من أحاديث، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهن الجمع بين الصلوات، فهذا الحكم تفرد به ابن عقيل في هذا الحديث، ولو صح وثبت هذا الحديث لكان حجة للقائلين بالجمع بين الصلوات، ولم تكن حجتهم الأقوى الاستدلال بجمعه صلى الله عليه وسلم في المناسك في عرفة ومزدلفة، كما أن هذا الحديث أيضا يمكن أن يكون حجة لمن يرى الجمع الصوري، فظاهر ما ذكر في هذا الحديث القول بالجمع الصوري، ومع ذلك لم يكن هذا الحديث من الأحاديث التي استعملت في هذا الموضوع. وعلى كل حال فالحديث قد أعله جمع من أهل العلم، فأبو حاتم في كتاب العلل سأله ابنه عن هذا الحديث، يقول: فوهنه ولم يقوي إسناده، يعني أنه ضعفه. وكذلك الدارقطني في كتاب العلل ضعف هذا الحديث، وابن منده قال: لا يصح بوجه من الوجوه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل. وقد تعقب ابن دقيق العيد في كتاب الإمام كلام ابن منده هذا مع اعترافه له بالفضل والإمامة، ولكن يقول إنهم لم يجمعوا على تركه. واستدل ابن دقيق العيد بكلام الترمذي الذي ينقل فيه عن بعض الأئمة أنهم كانوا يحتجون بعبد الله ابن محمد بن عقيل، ولكن هناك من وجه كلام ابن منده رحمه الله توجيها حسنا، وهو الحافظ بن حجر، فقال لعله يقصد أنهم أجمعوا على ترك حديثه، يعني من خرج في الصحيح فإنه لم يخرج له في صحيحه، بخاصة البخاري ومسلم، فلعل هذا يمكن أن يوجه به كلام ابن مندة، أو لعله لم يعتبر كلام الترمذي، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للإمام أحمد الذي نقل عنه الترمذي هنا أنه قال عن هذا الحديث أنه حسن صحيح، فهذا النقل لا نستطيع أن نثبته، وهناك نقول عن الإمام أحمد تنفي هذا النقل. فأبو داود السجستاني هو من كبار تلاميذ الإمام أحمد ومن الملازمين له، ومن المعلوم أن له عنه مسائل يرويها. فبعد أن روى أبو داود هذا الحديث في السنن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. والحافظ بن رجب في شرحه للبخاري يقول: والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا، يعني أنه لم يردها إلى غالب النساء بل ردها إلى العادة. وقال أحمد أيضا: في نفسي منه شيء. كل هذا الكلام لابن رجب يقول: ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. هذا كلام ابن رجب. لكن رجوع الإمام أحمد إلى الأخذ بحديث حمنة لا يلزم منه تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث، لأن الإمام أحمد من المعروف أنه قد يأخذ بالحديث الضعيف أحيانا إذا لم يجد في الباب إلا الرأي والقياس. وفعلا هذه المسألة، وخاصة تحديد الأمر المعتاد للنساء أو الحد الأكثر كما ستأتي مناقشته لعادة النساء، هذه من الأمور التي كثر الخلاف فيها كله بناء على آراء عقلية. وأما الاستدلال بشيء من الأحاديث في هذا فسيأتي معنا أن الاستدلال بالأحاديث ليس بمتجه، اللهم إلا بشيء من التكلف أو الأخذ ببعض الأحاديث الضعيفة. ولعل أحسن ما هنالك أثر صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتي معنا بإذن الله تعالى. فالشاهد من هذا كله أن موقف الإمام أحمد رحمه الله من هذا الحديث موقف المضعف له، ولكن كونه أخذ به فهذا لا يعني تصحيحه لهذا الحديث. لهذا يقول ابن عبد البر في كتاب التمهيد: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديثان، والآخر في نفسي منه شيء. قال أبو داود: يعني أنه في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب. أحدها حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار، يعني حديث أم سلمة الذي تقدم معنا في الأسبوع الماضي. والآخر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ولعله يدخل معه أيضا حديث أم حبيبة لأنه من نفس الطريق. والثالث والذي في قلبه منه شيء هو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل. هذا كلام أبي داود تلميذ الإمام أحمد والملازم له. يقول الخطابي في معالم السنن: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. وأما ما نقله الترمذي عن البخاري رحمه الله ها هنا، فالتحسين لا يلزم منه التصحيح، لكن يبدو أن عبارة الترمذي تشمل هذا. يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. فهل في قوله وهكذا يعني أن البخاري قال حسن صحيح؟ لو كان كذلك لحكاه صراحة. وأيضا كلامه في كتاب العلل تقريبا مثل ما هنا، فالذي يظهر أن البخاري إنما حسن الحديث، والتحسين أمر لا يلزم منه التصحيح، لأن نحتاج إلى يعني مذاكرة بعض ما تقدم معنا في بعض الدروس الماضية في الكلام على التحسين. وأظني أشرت أكثر من مرة إلى أنه ينبغي الفصل بين تعريف ابن الصلاح وبين إطلاقات هؤلاء الأئمة. فتعريف ابن الصلاح للحديث الحسن شيء، وإطلاقات الأئمة الذين قبله شيء آخر. نعم، تعريف ابن الصلاح صار مقعدا وواضحا وبينا، وهو أن تعريفه للحديث الحسن هو عين تعريفه للحديث الصحيح، اللهم إلا فيما يتعلق بضبط الراوي، فابن الصلاح يقول أو يرى أن راوي الحديث الحسن هو الذي تقاصر حفظه عن درجة الحافظ المتقن الذي هو راوي الحديث الصحيح. إذن تعريف ابن الصلاح واضح وبين، لكن من قبل ابن الصلاح؟ نجد أن ابن الصلاح حكى عن بعضهم الخلاف، فحكى تعريف الترمذي، وحكى تعريف الخطابي، وحكى تعريف ابن الجوزي. ثم إذا رجعنا لكلام الأئمة السابقين وجمعناه، نجد أن بعضهم قد يطلق وصف الحسن على أحاديث صحيحة ومخرجة في الصحيحين، وبعضهم يطلق وصف الحسن على أحاديث في أسانيدها من لا يعرف بعدالة ولا جرح، وبعضهم يطلق وصف الحسن على أحاديث في أسانيدها بعض الرواة الذين فيهم شيء من فيهم شيئا من الضعف. وربما كان مصحوبا بإطلاقاتهم وصف الغرابة، فهذا أكثر ما يرد في إطلاقات الأئمة المتقدمين، أن الحسن مرتبط بالغرابة، مرتبط بالتفرد، والكلام في هذا يطول. لكن دعونا فيما يتعلق بكلام الترمذي وهو يرد معنا كثيرا نؤكد ما كنا ذكرناه سابقا. فالترمذي رحمة الله تعالى عليه يذكر تعريفا صريحا للحسن، ولكن في استخداماته لا يمكن تطبيق هذا المصطلح على تعريفه أحيانا، وأحيانا ينطبق. ففي آخر كتابه الجامع، وهو الكتاب المسمى بالعلل الصغير، عرف الحديث الحسن وقال ما معناه: والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب، هذا شرط، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. طيب، كون الحديث لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب هذا واضح، ولا يكون شاذا هذا يحتاج يعني إلى شيء من الفقه والنظر، لكن لنعتبره واضحا. لكن فيما يتعلق برواية الحديث من غير وجه، وجدنا الترمذي رحمة الله تعالى عليه في كثير من الأحيان ما يطلق وصف الحسن على أحاديث ينص على أنها لا تروى إلا من ذلك الوجه، فيقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن هذا لا يمكن أن يكون هو مراد الترمذي بالحسن الذي عرفه في آخر كتابه الجامع أو في كتاب العلل الصغير. إذن هو يريد معنى آخر، وهذا المعنى الآخر لم ينفرد به الترمذي، مثلا حتى نقول إنه شذ بهذا أو الترمذي متناقض، لا، ليس بمتناقض، لأن هذا المعنى هو المعنى الذي كان مستخدما في ذلك العصر، إلا أن الفارق أن الترمذي كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية وغيره هو أكثر من أشاد به وأشهره وأكثر من ذكره، لأنه يستخدمه كثيرا. وأما إطلاقات الآئمة الآخرين فلو جمعناها قد لا نجد للإمام الواحد إلا بعض النقول اليسيرة، لكن لو أردنا أن نضع خطوطا عريضة لإطلاق الترمذي فإننا ينبغي أن نستبعد ما يمكن استبعاده عن هذا الإطلاق. فأولها الأحاديث الصحيحة، هذه تستبعد من إطلاق الترمذي، وهي التي يقول فيها مثلا حسن صحيح، فهذه خارجة عن قوله حسن. كذلك أيضا نستبعد الأحاديث التي طعن فيها الترمذي وضعفها، وهي ما يقول فيه حديث غريب ولا يذكر وصف الحسن، أو يذكر بعض العلل في إسناده، مثل أن يقول وفي إسناده فلان ابن فلان وهو مضاعف عند أهل العلم أو نحو ذلك، أو يقول هذا حديث ليس إسناده بالمتصل. إطلاقات كثيرة مر معنا بعضها وسيأتي بعضها الآخر، فهذا أيضا خارج، فنبعد هذه الأحاديث ونبعد هذه الأحاديث. ما الذي يصفو بعد ذلك؟ يصفو عدة أحاديث من جملتها أحاديث ينص الترمذي على عللها، وهذه العلل إما أن تكون علل ظاهرة وهي التي أشرت إليها في كلامي، وربما لا يذكر الترمذي بعض هذه العلل فأنا تحتاج إلى الكشف، مثل أن يكون في الإسناد راوي مثلا مجهول ولا ينص الترمذي على جهالته ولا يشير إلى ذلك أو نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى من ينظر فيه. ولكن المهم تلك العلل الخفية، وبالذات العلل التي إما أن تكون بالتفرد أو بالاختلاف. فإذا كان هناك على سبيل المثال حديث اختلف في وصله وإرساله أو في وقفه ورفعه، وتكلم الترمذي ورجح الوصل أو رجح الوقف، فهذا يعني أن الحديث معلل، ومعنى ذلك أنه خطأ ذلك الوجه الآخر وهو الوجه المرفوع أو المتصل، فهذا أيضا يخرج عن تحسين الترمذي، لا يدخل فيه لأن الترمذي أعلم ورجح التعليل. يبقى معنا بعد ذلك أحاديث يمكن يكون في إسنادها من لم نجد أحدا وثقه اللهم إلا مثل توثيق ابن حبان، أو لنقول مثلا العجلي معه، وهذه قد يكون لبعض أهل العلم فيها وقفة، فهل يعني الترمذي بالتحسين هنا أن الحديث صار مقبولا بحيث يحتج به؟ هذا شيء ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن. كذلك أيضا لو كان في الحديث بعض الضعف وهو الضعف المحتمل، مثل عبد الله بن محمد بن عقيل أو شهر بن حوشب أو بن لهيعة، ومر معنا وسيأتي أنه أحيانا يحسن بل أحيانا يصحح حديث هؤلاء، ويمكن أن يكون لاختلاف النسخ دخل في هذه المسألة. فلو محص قول الترمذي لأفادنا، يعني من خلال جمع النسخ ومعرفة ما يتميز منها وما يمكن أن يعتمد ويكون هو الأصل، وهل بين النسخ اختلاف في هذه الأقوال التي تنقل عن الترمذي أو لا. قلت لكم مرارا إن كتاب الترمذي حتى الآن ما خدم من حيث إثبات النص، كل الطبعات التي توجد في السوق لا يمكن الوثوق بها على أنها طبعة تشد بها اليد، والطبعة التي خرجت في الأخير هذه ما اطلعت عليها ولا أستطيع أن أحكم على غائب، ولكن يعني إن كان هناك أحد من الإخوة الذين يوجدون وعنده هذه النسخة، ما أدري اسم المحقق، عاصم عبد الهادي أو كذا، حسام محمد هادي، أي نعم، إذا كانت هذه النسخة بيد أحد فحبذا يعني لو أنه يشعرنا بالاختلافات التي ترد حتى نستطيع أن نقيم هذه النسخة ونعرف يعني ما تخالف فيه باقي النسخ وننظر في ذلك الاختلاف. طيب، إذن هذه الأحاديث الباقية التي تصفو بهذه الصفة نجد أنها يمكن أن يعتريها شيء، ما هو؟ وصف الحسن لا يلزم منه الاحتجاج والتصحيح أو القول بقبول الحديث والاحتجاج به بالذات فيما يشددون فيه كالأحكام والعقائد، لأنه بهذا يمكن أن يكون تحسين الترمذي جاء في أحاديث ليست عللها ظاهرة ولا في إسنادها متهمون وليست أيضا صحيحة، وإنما جاء في أحاديث محتملة مما يتسامح فيه أهل العلم. ومن المعلوم أنهم كانوا يتسامحون في بعض الأحاديث فيما يتسامح فيه، مثل الفضائل الرقائق والمواعظ والأدعية وهلم جرة فيما لا يقرر أصلا جديدا بالشروط المعتبرة عند كثير منهم، وهذا أمر معروف وعليه كبار أئمة، يعني ممن يعتمد عليهم، فلا نقول مثلا إن هذا القول خطأ أو نخطئ من يسلك سبيلهم، وإن كان هناك من يميل إلى ترك استعمال هذه الأحاديث الضعيفة لأعذار أخرى مثل ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه وجد أن معظم البدع والخرافات والشركيات التي دخلت على الأمة دخلت من هذا الباب، يعني أن منهم من يمشي الأحاديث الموضوعة والباطلة كله بدعوى أن العلماء يقبلون في فضائل الأعمال الحديث الضعيف، وهذه الأحاديث لا تجري على شرط أولئك الأئمة الذين يقبلون هذه الأحاديث أبدا. فشيخ الإسلام منع من الاحتجاج بالحديث الضعيف سدا للذريعة، فلعلنا نخلص إذن بهذه النتيجة التي يمكن أن نستخدمها في هذا الموضع وفي مواضع أخرى. فمن الذي يقول إن البخاري يعني بكلمة حسن ها هنا أنه محتج به؟ هذا يحتاج إلى قرينة تدل على هذا. أما كون البخاري يصف هذا الحديث بوصف الحسن على أساس أنه من الأحاديث التي يتسامح فيها ويمكن أن تستخدم إذا كانت هناك حاجة لها، مثل ما قلنا عن الإمام أحمد، والإمام أحمد نعم استعمل هذا الحديث كما سنرى إن شاء الله تعالى في فقهيات المسألة، فجعلوا عادة أو جعل هو وكثير من الحنابلة العادة التي يصار إليها بالنسبة للنساء 6 أو 7 أيام، وأشار الترمذي رحمه الله في آخر الباب إلى الخلاف بين أهل العلم في اعتبار العدد بالنسبة للأيام، وكما قلت سنأتي عليه، ولكن المقصود تحرير هذا الموقف وأعني به يعني تحسين البخاري، يعني ما دمنا قلنا إن النقل عن الإمام أحمد لا يوثق به لأن المعروف عن الإمام أحمد ما قلته، فلعل الترمذي يمكن وقف على مثل هذه المواقف من الإمام أحمد كونه مثلا استعمل أو احتج بحديث أم حبيبة في هذا الباب، وظن أن عمل الإمام أحمد بهذا الحديث أو أخذ بهذا الحديث يعني تصحيحه أو تحسينه، وفرق بين الأمرين. لعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي في توضيح هذه المسألة. فيه بعض الطرق لحديث أم حبيبة جاء من حديث عمرة ومن حديث عروة ومن حديث أبي سلمة، سنتي إن شاء الله تعالى عليه في الباب الآتي إن أحيانا الله تعالى. طيب، يقول الترمذي إن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة، وهذا يعني واضح يبدو أن ابن جريج أخطأ، وقد يكون الخطأ والعلم عند الله تعالى من عبد الله بن محمد بن عقيل ما دام مضاعفا من جهة ضبطه. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح، تكلمنا على هذا بما يكفي إن شاء الله. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود يعني أنه متميز، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. أرأيتم كيف أنه ترك هذا الحديث وأخذ بالحديث المحكم هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. هذا يعني تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي بما يغني عن الإعادة، قلنا إن الغسل ليس بلازم، وأما الوضوء لكل صلاة فالذي جرى عليه العمل نعم هو أنها تتوضأ لكل صلاة، وهناك بعض الوقفات التي مرت معنا في هذه المسألة. قال: وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيضة بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. طيب، إن لم نصر إلى حديث حمنة بنت جحش فإلى أي شيء نصير؟ سنرى في أقوال أهل العلم أنها عبارة عن آراء، ومن المعروف من أصول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ويقول إنه أحب إليه من الرأي والقياس، هذا أصل معروف عن الإمام أحمد. يقول: وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما. التحديد بالخمسة عشر يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو قول كثير من أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية يخالف في هذا، ولكن هذا القول له حظه من النظر. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن الله جل وعلا جعل الأكثر من عادات النساء هو خروج الدم، أقل ما هنالك أن يكون هناك استواء في العدد، فليس الغالب على أحال المرأة هو خروج الدم. ولعل مما يستأنس به في هذا العدد، عدة المطلقة، فالمطلقة تعتد بماذا؟ بثلاث حيض، ونجد أن الحيضات الثلاث تساوي الأشهر الثلاثة، لأن الله جل وعلا جعل للمرأة التي لا تتميز حيضتها مثل الآيسة ثلاثة أشهر، فهذا دليل على أن المرأة تحيض في الثلاثة أشهر ثلاث حيضات. فإذا كانت المرأة تتجاوز 15 يوما فمعنى ذلك أنها ستحيض في الثلاثة أشهر أحيانا حيضتين، أي وهذا بلا شك يعني مما يستأنس به لتقوية هذا الرأي. وكما قلت شيخ الإسلام على خلاف هذا كما سيأتي معنا، ولكن الذي يظهر أن هذا هو القول الأقوى. إذن يقول الشافعي رحمه الله: فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما. إذن الشافعي جعل الحد 15 يوما، يعني معنى ذلك أنها إذا زادت فإنها تكون مستحاضة، وما دامت مستحاضة فنحن لا نثق بالدم الذي خرج منها أنه دم حيض، بل يكون دم استحاضة. يستفاد في الحقيقة من مواقف كثير من العلماء في هذه المسألة ورعهم رحمة الله تعالى عليهم وأخذهم بالمذهب الأحوط، سنرى إن شاء الله تعالى واضحا. وهذا مما يستفاد من مثل هذه الأحكام كمنهج تربوي، وهو يتفق مع حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنلاحظ أن كثيرا من أهل العلم في هذه المسائل يأخذون بالأحوط، وقد يكون فيه تشديد على المرأة ولكنهم يرون أن إفتاءها بخلاف ذلك إنما هو رأي لا دليل معه، فيخاف الواحد منهم أن يفتي المرأة بترك الصلاة، والصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، كله بناء على رأي قابل للخطأ والصواب، فلذلك يأخذون بالأحوط في هذه المسألة. فانظروا للشافعي رحمه الله حينما يقول: فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. لأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول إن أقل الحيض يوم وليلة، ومنهم من يقول إن أقله 3 أيام، واختلفوا في أكثره، فمنهم من يقول أكثره 15، منهم من يقول 10 أيام، منهم من يقول 6 إلى 7، وهكذا. ولذلك يقول الترمذي: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. هذا القول هو قول أهل الكوفة، يعني الحنفية، فالحنفية يأخذون بهذا، ولم أجد لقولهم هذا مستند، ولم أجد لقولهم هذا مستندا قويا. يبدو أنهم اعتبروا الأكثر، وكأن الثلث يعني أنه هو الأكثر، يعني في الميراث مثلا، فاعتبروا أن هذا هو الحد الأكثر، يعني يأخذون ببعض العمومات الموجودة في أدلة اقتران أخرى، يعني ليس هناك نص في المسألة، ولكن يأخذون ببعض ما جاء في من قرائن في بعض الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15. وهذا القول يبدو أنه أقوى فيما أرى، فنعم يوم وليلة يبدو أنه هو الذي لا يمكن المصير إلى أقل منه، لأن ما كان أقل من يوم وليلة يعده معظم أهل العلم إن لم يكن كلهم عبارة عن استحاضة، يعني شيء لا يلتفت له، مثل ما لو خرج من المرأة شيء قليل ثم انقطع، فهذا لا يعتد به، فلا بد أن يستمر هذا يوم وليلة، وإلا لا يعتبر به. وأما أكثره فهو 15 يوما على ما ذكرته قبل قليل. ثم يقول: وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. إذن هذا هو قول أهل الحديث. طيب، إذن هذا الحديث هو كم الساعة الآن؟
36.
ظاهر ما يمدينا نأتي على المسائل كلها، لأن في الحقيقة يعني طويلة. الحديث هذا مهم جدا يعني في هذا الباب، ومسائله متعددة، لعلي يعني نهي بعض المسائل، والباقي يمكن نستكمله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، خاصة أن الحديث الذي بعده يعني له ارتباط به نوعا ما. فأقول: هذا الحديث استدل به على أن غالب الحيض 6 أو 7 أيام، وممن ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة، بل حكاه النووي اتفاقا، والمقصود هنا الغالب، وأما أكثره فهناك من خالف في هذا. كذلك أيضا هذا الحديث يعني إذا أردنا مناقشته فإنما نناقشه فيما يتعلق بالمبتدأ، وهي المرأة التي منذ أن بدأ معها الحيض بدأ استحاضة، فلم يكن لها حيضة سابقة حتى يمكن أن يصار إليها، فهذه المبتدأة هي التي يمكن أن يحمل عليها هذا الحديث، لأن إن لم تكن مبتدأ يعني كانت لها عادة سابقة وما إلى ذلك، فهذا يصار فيه إلى الأحاديث الصحيحة، وهي ومن أشهرها حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. إذن نحن سنناقش هنا كلام أهل العلم في المبتدأ. فمن أهل العلم من قال إن الدم الذي تراه المبتدأ وتعده حيضا لأنه خرج منها وتترك له الصلاة والصيام لا بد أن لا يتجاوز أكثر الحيض، وإذا تجاوز أكثر الحيض فإنها تكون مستحاضة وعليها أن تعد ذلك استحاضة وتصلي وتصوم حتى يتبين أمرها. وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهناك من قال تترك الصلاة والصيام يوما وليلة فقط، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، يعني على ما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش بالنسبة للوضوء، ولا توطأ. فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون أكثر الحيض، ها هنا هو 15 يوما، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثا فهو عادتها تبني عليه بعد ذلك، ويجب عليها إعادة ما صامته في هذه الفترة من صيام واجب. لماذا؟ قالوا لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وبلا شك أن فيه شدة في شيء. طيب، قالوا هذه المبتدأ استمر معها الحيض 6 أيام 7 أيام، ما انقطع معها الدم، هذا بناء على كلام أصحاب القول الأول. لكن بالنسبة للقول في مذهب الحنابلة أن المرأة التي بهذه الصفة يعني يستمر معها الدم ولا ينقطع حتى يصل 15 يوما عليها أن يعني تترك صلاة يوم وليلة فقط، وأما الباقي فإنها تصلي وتقضيه إن تركت. وكذلك لو صامت في هذه الفترة فإنها إذا انقطع عنها الدم 15 يوما فإنها يجب عليها أن وتكرر مع هذا في الشهر الثاني والثالث، فعرفنا أن عادتها صارت 15 يوما، فعليها أن تقضي الأيام التي صامتها في هذه 15 يوما، لأنهم يقولون لها لا تتركي الصيام، صومي وصلي، وإنما يكون التوقف في يوم وليلة. هذا بالنسبة للمبتدأة. لكن قد يعترض عليه فيقال ما الذي أدرانا أنها مستحاضة؟ يعني إذا كانت فقط ستتوقف يوما وليلة فما الذي أدرانا أنها مستحاضة؟ قد تكون عادتها مثلا 6 أو 7 أيام مثل غيرها. لكن هذا مما يدل على أن أو هذا مما يعني شدد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في إبطاله، ولعلي يعني أذكر قوله، يعني ما أدري الآن في هذا أو في قول سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني شيخ الإسلام شدد في إبطال هذا القول للحنابلة. هناك من قال لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض، وأقل مدة الحيض طبعا هذا هو قول محمد بن الحنفية وابن سريج من الشافعية، لا هو قول يبدو أن محمد بن حسن من الحنفية وابن سريج من الشافعية، وهذا يعني يمكن على اعتبار العشرة أيام عند الحنفية، وأما الشافعية فيرون أن أقل مدة الحيض ينبغي أن تكون يوما وليلة. وهناك من قال تترك الصلاة والصوم لستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم إن استمر ولو استمر بها الدم، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ولعل هذه الرواية هي الأقوى، يعني إذا أخذ بحديث فاطمة بحديث حمنة بنت جعش رضي الله تعالى عنها هذا الذي معنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية، لكن يمكن أن يجمع بين بعض الأقوال. هناك من ردها إلى عادة أمها وأختها ونسائها، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد رحمه الله عنه في هذه المسألة روايات عدة، وهذا يدل على عظم الإشكال في هذا عند الإمام أحمد رحمه الله حينما تتعدد عن هذه الروايات، هذا يدل على أن هناك إشكالا ما. شيخ الإسلام يرجح أن دم هذه المبتدأة يعد حيضا سواء كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، إلا أن يستمر معها الدم إلى آخر الشهر، فإذا استمر معها شهرا كاملا فإنه يكون استحاضة، لأنه لا يتصور فيما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يستمر معها الدم شهرا كاملا ويكون هذا حيضا، لأن هذا يتنافى مع العدة التي جعلها الله جل وعلا للمطلقة. فلو أن المرأة مكثت شهرا كاملا وهي حائض فبلا شك أنها لا تستطيع أن تعتد بالحيضات في المدة المعتادة وهي ثلاثة أشهر. الجمهور الذين رأوا أنها تترك الصلاة والصيام حتى يتجاوز أكثر الحيض، يعني أنها لا بأس أن تتوقف عن الصوم والصلاة على أساس أنها حائض إلا أن يصل إلى أكثر الحيض، وهو عند الحنفية 10 أيام وعند الجمهور 15 يوما. الجمهور هم المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يرون التحديد أو تحديد الأكثر ب15 يوما. فإن وصل إلى 10 أيام عند الحنفية فإنها بعد ذلك تكون مستحاضة، إن وصل إلى 15 يوما عند الجمهور فإنها تكون مستحاضة. ويعني يمكن من الأدلة التي ذكرت لهم قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يقولون فالأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه أذى، وهذا يعني كما يقول ابن رشد ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه دم حيض ومحكوم له بحكمه حتى يعلم أنه ليس دم حيض. فما دام أنه أذى فالأذى لا ينبغي أن يكون هو الغالب على حال المرأة، وإنما يكون هو الأقل أو على الأقل في المنتصف، يعني المهم أنه لا يكون هو الغالب على حالها. فإذا قلنا بأنه 15 يوما فإنه يكون فيه اعتدال بين الطهر وبين الحيض. الحقيقة أن اعتبار العدد في 10 أيام أو 15 يوما كله يعني ما فيه تلك الأدلة القوية إلا ما أشرت إليه فقط في من يعتبر 15 يوما، أما الحنفية ما رأيت لهم دليلا قويا على اعتباره. لكن بالنسبة للحنابلة حينما استدلوا على أو حينما قالوا بأنها لابد أن يتكرر معها هذا 3 مرات، يعني الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، هم طبعا يقولون إنها تجلس أقل الحيض يوما وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولو كان الدم جاريا. يعني أو رأيهم لأن الصلاة واجبة في ذمتها بيقين، وهي شكت في المقدار الزائد فقد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، فلا تترك اليقين بالشك. لماذا لا يطأها زوجها؟ قالوا الاحتمال أن تكون حائضا، وإنما أوجبنا العبادات احتياطا. فهذا الذي يجعلني أقول إنه يستفاد من موقفهم في مثل هذه القضية بأن الورع والحيطة قد غلبوه في مثل هذه الحال. على كل حال آراء الحنابلة في هذا فيها بلا شك شيء من التشديد، ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وهذا القول باطل لوجوه. أحدها أن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله تعالى بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض، فكيف يقال إن في الشريعة شكا مستمرا يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته؟ نعم، قد يكون شك خاص ببعض الناس، فأما شك يكون في نفس الشريعة فهذا باطل. الثاني أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين، يعني حينما يوجبون عليها أن تقضي، ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد. فالصواب الذي عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه. بالنسبة للذين قالوا إنها تترك الصلاة والصيام 6 أيام أو 7 أيام، وهو كما قلنا رواية عن الإمام أحمد، فدليله بلا شك هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. هذا يقول ابن قدامة: روى حرب قال: سألت أبا عبد الله قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، كم يوما تجلس؟ قال: إن كان مثلها من النساء من يحضن فإن شاءت جلست 6 أو 7 حتى يتبين لها حيض ووقت، وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى يتبين وقتها. يعني منذ أن تبتدئ فقط ما تجلس إلا يوم وليلة، ثم بعد ذلك تصلي حتى يتبين وقتها. قلنا يعني إن هذا فيه مثل هذا التشديد الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يأتي في الشريعة. بالنسبة لمن جعل عادة المبتدأ هي عادة أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، يقول ابن قدامة: روى الخلال بإسناده عن عطاء في البكري: تستحاض ولا تعلم لها قرآن، قال: لتنظر قرآ أمها أو أختها أو عمتها. معنى ذلك أنه رأي لعطاء بن أبي رباح، لكن يقول حنبل نقلا عن الإمام أحمد: قال أبو عبد الله هذا حسن واستحسنه جدا. ولكن الذي يترجح إن شاء الله تعالى أنها إذا رأت الدم فإنها تعد هذا دم حيض وتترك الصلاة والصيام، إلا أن يتبين من حالها أنها مستحاضة، ويتبين من حالها أنها مستحاضة إذا زاد الدم عندها على 15 يوما، وهذا نقوله في المرأة التي لم يحصل لها تميز ولم يكن لها عادة سابقة، وهي التي نسميها المبتدأة. وما بعد ذلك من أشياء يعني تحتاج إلى مناقشة في حال المبتدأة لعلنا نتركه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، لأنه يحتاج منا إلى وقت أطول مما يسمح به الوقت الباقي، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، بعض الأسئلة لا يحسن الجواب عنها بشكل عام، فالأخ صاحب السؤال ممكن يأتيني على الانفراد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.